أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الموقف الرابع من المحطة الثانية، وهو معقود لتحقيق لفظ الضرار، مش المعنى، أي اللفظ الوارد في الحديث. إذا نظرنا إلى الروايات التي وردت فيها أحكام الضرر، نجد أن بعضها سواء عند العامة أو الخاصة، نجد أن بعضها لم يرد فيه تعبير لا ضرر ولا ضرار أصلا، كما في رواية أبي عبيدة الحذاء مثلا التي أثبتنا اعتبارها سندا بحسب المباني المحققة، فإنه ورد فيها: إنك يا سمرة رجل مبار، اذهب فاقلعها، في نسخة اقطعها وارمي بها وجهك. وهذه خارج عن محل بحثنا فعلا، فإن عدم ورودها في بعض الروايات لا يضر بورودها في روايات أخرى وفي نقل آخر. هناك روايات ورد فيها لا ضرر فقط من دون ولا ضرار، وهذه لم نجدها في مصادرها، لا في الروايات المعتبرة ولا في غير المعتبرة، هي واردة في روايات عامية، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا به، بمعنى أن هذا النمط من الروايات لا يمكن إثبات اعتباره بحسب أصولنا، على أنه لا تكون هناك صورة للبحث إلا إذا كان نفس المورد نفس الواقعة نقلت مرة مقتصرا فيها على نفي الضرر، ومرة أخرى منضما إليه نفي الضرار، وهذا أساسا لو وجد لا ينطبق على محل بحثنا. هناك أصالة عدم الزيادة والنقيصة اللي بحثناها سابقا، لكن إجمالا من حيث النتيجة لم نجد في رواياتنا التي نقلت قول النبي صلى الله عليه وآله المذكور مقتصر فيه على الضرر من دون الضرار، ما وجدنا. وأساسا هذا البحث معقود لغير هذه الجهة. هنالك روايات ورد فيها لا ضرر ولا ضرورة، وهذه أيضا لم نجد منها عينا ولا أثرا في مروياتنا، وردت في بعض مصادر العامة، في أكثرها ضرار أو إضرار. فينطبق عليها ما ذكرناه على الحالة السابقة: أولا هي شاذة عندهم، ثانيا لو ثبتت صحتها عندنا فضلا عنهم، يعني لا قصة التقدير المقابل، لا تكون هنالك صورة للبحث إلا إذا في في نفس الواقع ورد مرة ضرورة ومرة ضرار. فالنبي قال أحدهما، فيتشكل علم إجمالي بخطأ النقل في أحدهما. أما إذا تعددت الواقعة فقد يكون النبي في مورد قال لا ضرر ولا ضرورة لمناسبة المورد، وفي مورد آخر قال لا ضرر ولا ضرار لمناسبة المورد الآخر للضرار. عموما هذا البحث أيضا لا يعبأ به على مبانينا، ما له معنى نطيل بالتحدث عنه كما ربما بعض المحققين اهتم له وتعنى له. الحالة الرابعة، الروايات التي ورد فيها كلا العقدين لا ضرر ولا ضرار، أو لا ضرار ولا إضرار. وهذا موجود عندهم وموجود عندهم. من حيث المبدأ لا يعنينا وجوده عندهم إلا بنحو القراءة لترجيح أحد التقديرين عندنا، لا على سبيل الاستدلال بل على سبيل جمع القرائن، فإن ما ليس بدليلين لا يصلح للاستدلال به، ورواياتهم لا تصلح دليلا بالنسبة لنا على مبانينا. نعم قد تجتمع قرائن وتضاف قرينة ضمن هذه القرائن من تراثهم تكون مؤيد يعني لتقوية النسب الاحتمالية لا للاحتجاج والتعبد، لا بأس بذلك. أيضا عندنا المنهج الصحيح للبحث هو النظر فيما ثبت اعتباره من الروايات. يعني افترضوا يا إخوان في مرسل الصدوق أو مرسل دعائم الإسلام أو بعض المراسيل الموجودة في بعض الكتب الفقهية كالخلاف والتذكرة، ورد فيها في بعضها ضرار وفي بعضها إضرار، هذا لا يقدم ويؤخر في الاستدلال يا إخوان، باعتبار أن كل هالروايات هذه لم يثبت اعتبارها. المهم هو النظر فيما ثبت اعتباره، هل تعددت نسخه أم لم تتعدد، يعني بعبارة أوضح. نحن ثبت لدينا اعتبار قصة سمر في بعض طرقها، واللي فيه لا ضرر ولا ضرار مش معتبرة الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء، ولا معتبرة ابن مسكان للإرسال بعد البرقي. الذي ثبت اعتباره لدينا بشكل أساسي وفيه لا ضرر ولا ضرار هي موثقة ابن بكير. فإذا افترضنا أن موثقة ابن بكير لم يرد فيها إلا لا ضرر ولا ضرار، وورد لا ضرر ولا إضرار في مرسلات البرقي عن ابن مسكان، لا ضرر ولا إضرار، أو وردت لا ضرر ولا إضرار في بعض المراسيل عندنا، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر يا إخوان، لأن كلام الثقة المنقول عن الإمام عليه السلام ليس فيها أكثر من نسخة على الفرض. فحينئذ لا معنى لهذا التحليل والتحقيق في دائرة ما لم يثبت اعتباره.
إلا اللهم في حالة واحدة، إذا تكثر النقل في المراسيل بنحو لا ضرر ولا إضرار فأضر بالوثوق بنسخة الموثقة، موثقة ابن بكير. إذا كنا نبني على حجية الخبر الموثوق أو الثقة الموثوق حينئذ يتزلزل الوضع، فيتزلزل البحث شيئا ما، فنحتاج إلى النظر. إذا جئنا إلى أرض الواقع لا إشكال ولا ريب في أن موثقة ابن بكير قد نقلت من طرقنا في بعض نسخ الكافي بصيغة لا إضرار. طبعا لا ضرر ما في كلام، إن في المصادر اللي جاء فيها لا ضرر وهي كثيرة جدا عند السنة والشيعة، كلمة ضرر مش ضر ولا ضر، وضرر بتكرر. الشق الثاني، العقد الثاني من الحديث، الجملة الثانية، لا ضرار. ادعي اختلاف نسخ الكافي فيه، حيث ان بعضها ورد فيه لا ضرر ولا ضرار، وبعضها ورد فيه لا ضرر ولا إضرار. طبعا يا إخوان يوجد الانتباه لي النقطة، عندما نقول نسخ الكافي الكلام أعم من نسخ نفس كتاب الكافي أو نسخة الكتب المعتبرة التي نقلت من الكافي. هذه انتبهوا لها في مقام التحقيق. الوافي للفيض الكاشاني جمع الروايات من الكتب الأربعة ويصرح بمبدأ النقل أنه من الكافي أو التهذيب أو الاستبصار أو الفقيه. عندما ينقل عن الكافي بشكل فهذه في الحقيقة نسخة استنسخ من خلالها الفيض الكاشاني رضوان الله عليه من نسخة أو نسخ للكافي وصلت إليه، فهذا نسخة من نسخ الكافي في الحقيقة لحظة هذا الحديث. ولو لم يكن الكتاب اسمه كتاب الكافي، العبرة مو بالكتاب، العبرة بالنقل. يعني إذا شخص نقل نصف الكتاب ما بيجي البحث، فئة البحث. إذا شخص وزع روايات الكتاب على أبواب بوابها نفس الكلام هو الكلام. وعلى هذا فقس يعني وسائل الشيعة بحار الأنوار إلى آخر الكتب المراجع يعني في مقابل المصادر. جاي إذا نظرنا في الوافي والوسائل والتهذيب بتحقيقي، أي تحقيق الخرسان وتحقيق الغفاري، لأن الرواية منقولة في الكافي ومنقولة في التهذيب أيضا كما بينا مصادرها سابقا، وكذلك كتاب من لا يحضره الفقيه الموجود لا ضرر ولا ضرار في كل هذه المصادر. في بعض نسخ الكافي موجود لا ضرر ولا إضرار، هنا لا يوجد نقيصة وزيادة حتى يدور الأمر بينهما نقول الأصل عدم الزيادة، إن تمت الكبرى طبعا. هنا يوجد اختلاف، يعني يوجد علم إجمالي بأن الصحيح هو إما ضرر وإما ضرار. حينئذ لا يخفى أن تحقيق السند لا يكفينا ولا يفيدنا. ليش؟ لأن هذا التعارض تعارض داخلي، بمعنى أننا نعلم أن هذا التعارض لا ينتهي للإمام. مو الإمام قال الصيغتين، الإمام قال إحدى الصيغتين. الرواة نقلوا بشكلين، فنجزم باشتباه أحد الرواة لأن الواقعة واحدة والرواية واحدة والسند واحد في الكافي. وتعدد النقل في أحد الطرفين ما لم يستوجب الوثوق والإطمئنان التام لا يكفي. شو يعني تعدد النقل؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، موجودة في التهذيب وفي في الفقيه أيضا وفي بعض نسخ. الكافي بينما إضرار ما موجود إلا في بعض نسخ الكافي، هذا لا يكفي إلا إذا وجب الإطمئنان حينئذ بنسخة لا ضرر ولا ضرار، كما قد لا يبعد دعوة. فلا بد حينئذ من النظر في إمكانية إيجاد قرائن في هذا المجال كبرويا يا إخوان. إذا لم توجد قرائن تستوجب الاطمئنان والوثوق التام فلا إشكال ولا ريب في أنه تتهافت النسختان في هذا المقام، وهي ليست اشتباه الراوي الثقة يا أخوان، لأن هو نفسه ابن بكير ينسب له نسخة إضرار وينسب له نسخة ضرار، بل هو في أغلب الظن من خطأ المستنسخين بعد ذلك. يعني مش في سلسلة السند إلى الكافي، من الكافي فما بعد بالنسبة إلينا. وحينئذ يتشكل علم إجمالي بخطأ إحدى النسختين، فإن أمكننا الترجيح بوسيلة وجدانية أو تعبدية فبها، والتعبدي عادة مفقود هنا، وإلا فإن الأمر يدور بين النسختين، وكل ما تختص به إحدى النسختان من آثار لا يمكننا ترتيبه في مقام الاستدلال. إذا بحث كبروي يا إخوان مش خاص بمحل بحثنا، أينما ورد اختلاف نسخ كذلك، وهذا مشكلة نواجهها يا إخوان، لكن للأسف اللي بيهتموا فيها قليلون جدا، الاهتمام بهذا الأمر على أهميته قليل. يعني منذ ألفت الوسائل إلى الآن تفتح الوسائل ويستدل من الوسائل، مع أن هذا مو صحيح علميا. اختلاف النسخ في الوسائل لم يذكر إلا نادرا جدا، بل بالعكس صح في الوسائل من أهم جوانب النقص في الوسائل هو هذا الجانب، وهو أحد أهم الأسباب الذي استدعى من السيد البرجوردي رضوان الله عليه أن يصنف كتاب جامع أحاديث الشيعة، ذكر أسباب هو من أهمها هذا السبب. فالإنسان عليه أن يراجع المصادر الأصلية في هذا المجال. هنا نحن في زمن صار هذا متسنى بالنسبة لنا، يعني مثل الكافي الآن حقق على 40 نسخة تقريبا الآن في عصرنا الحاضر، وهذا ضروري بالنسبة للمصادر. إذا جئنا إلى خصوص الكافي، لأن الخلاف في خصوص الكافي، لأن في التهذيب والفقيه لا يوجد إلا ضرار، حينئذ يمكن أن يقال ابتداءً بأن الحل موجود، ذلك أن صاحب الكافي عنون الباب من كتاب المعيشة بعنوان باب الضرار مش باب الإضرار، ونقل روايات كلها تقريبا أو جملة منها فيها لا ضرر ولا ضرار، ومنها هذه المعتبرة، معتبرة ابن بكير. فهذا يقال إنه دليل واضح على أن الوارد الضرار، وإلا كان عنوان لا ضرر ولا إضرار. هذا الدليل تقف أمامه عقبتان يا أخوان. العقبة الأولى أنه عندما يعنون المحدث عنوانا لكتاب الحديث قد يعتمد التغليب في العنوان، يعني إذا ناقل أنا 6 روايات مثلا وخمسة منها فيها لا ضرر ولا ضرار، واحدة فيها لا ضرر ولا إضرار، وعنون بلحاظ الواحد أو عنون بلحاظ الخمسة أو الأربعة، خصوصا مع التقارب في المعنى، خصوصا وأن عناوين كتب الأحاديث لا تقدم ولا تؤخر في الاستدلال، هي عناوين مش فتاوى. طبعا هذا ما بينافي ما ذكرناه غير مرة مش في هذا الدرس سابقا، من أن عناوين الوسائل فتاوى، عناوين الوسائل بالقرينة الخاصة فتاوى، لأنه صنف ككتب الفقه وقطعت الروايات كما لو كان يؤلف كتابا فقهيا، لكن الكافي مو هكذا، الكافي ينقل روايات طويلة فيها أحكام كثيرة والأبواب قليلة مو مثل الوسائل. وهذه العقبة الأولى لا دافع لها. العقبة الثانية التي تواجهنا في هذا المجال التقارب بين معنى الضرار ومعنى الإضرار، حتى ذهب جملة من المحققين إلى أن الضرار بمعنى الإضرار، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله قريبا في المحطة القادمة في فقه الحديث. فقد يكون الشيخ الكليني لا يرى فرقا بين التعبير بالضرار والتعبير بالإضرار من باب التقارب في المعنى، وهو يعنون عنوانان يحكي ما تحته، بل حتى إذا كان يرى فرقا دقيقا لا يقتضي هذا أن يفرق في العنوان، لأن العنوان لا يطلب منه أن يذكر فيه كل دقائق البحث، دقائق البحث تأخذ من متون الروايات. وقد يعد هذا جوابا ثالثا. جيد، نعم بمقدار القرينة لا بأس، لكن قرينة ناقص تحتاج إلى تتميم. هذا الذي ذكرته يا إخواني هو المنهج الصحيح في التعامل مع هذا البحث الذي أهمله معظم المحققين، لكن السيد السيستاني حفظه الله جرى في تنقيح وتحقيق هذا البحث جريا منهجيا آخر، إذ جاء إلى كل الروايات التي ورد فيها لا ضرر عند العامة وعند الخاصة، وأفاد بعد استعراضها وكيفية ورودها بعض المرجحات والقرائن لنسخة الضرار في مقابل نسخة الإضرار، مش في خصوص رواية عبد الله بن بكير،
في كل الروايات. هذا الشكل من البحث قد بات الإشكال فيه واضحا، إذ نحن في مقام تحديد النسخة والترجيح، لا يمكننا أن نعتمد إلى الكتب المعتبرة والروايات المعتبرة، وإلا إذا ورد في روايات غير معتبرة فهذا يدعى أنه لا يقدم ولا يؤخر، فكيف بالروايات العامة؟ هذا أولا. ثانيا، أن المقايسة تكون في واقعة واحدة مش في أكثر من واقعة، الكل يقرون أن هذه الجملة قيلت من النبي مكررة عند السنة والشيعة في قصة سمرة جيء بها، في قصة الشفعة جيء بها، في منع فضل الماء جيء بها، في رواية الجدار جيء بها، قيل في رواية البعير التي عبروا عنها جيء بها، وادعى كثير أنه جيء بها مسترسلا أيضا بلا واقعة. إذا وقائع متعددة يا إخوان ما بيصير تعدد نسخ، هذا تعدد النسخ فرع وحدة المستنسخ، وحدة المحدث به. فأنا ما بستطيع أقول بأن مثلا أكثر موارد النقل فيها لا ضرر ولا ضرار فالنسخة الصحيحة إذن لا ضرر ولا ضرار. أخي من قال لك النبي دائما بده يقول لا ضرر ولا ضرار؟ خصوصا إذا بيختلف معنى الضرار عن الإضرار وتظهر الثمرة. يمكن النبي في مورد بده يقول لا ضرر ولا ضرور كما هو بعض روايات العامة، في مورد آخر ناسب أن يقول لا ضرر ولا ضرار وهي أكثر الموارد، في مورد ثالث ناسب أن يقول لا ضرر ولا إضرار لأن الرجل كان متعمدا للإضرار. بقول أنا نسخة لا ضرر ولا إضرار هي لا ضرر ولا ضرار بقرينة أن الموارد الأخرى الكثيرة قال النبي فيها لا ضرر ولا ضرار، لو كان وحي منزل من عند الله والنبي عم يستشهد به مثلا كان هذا المنهج صحيح. لكن الذي قال لا ضرر ولا ضرار في مورد قد يقول في مورد آخر لا ضرر ولا ضرور، قد يقول في مورد الثالث لا ضرر ولا إضرار حسب مناسبة الحكم والموضوع، أو حتى من باب التفنن في التعبير أيضا. شو المشكلة إذا افترضنا أن ضرار وإضرار يؤديان نفس المؤدى ونفس المعنى؟ فهذا المنهج غير سليم بهذه الطريقة يا إخوان. نعم، ما يهمني ولا تنبغي الإطالة هنا، اللي بحب يراجع بحث سماحة السيد في قاعدة لا ضرر بدءا من صفحة 104. ما يهمني هي القرائن التي ذكرها في هذا المجال. والقرينة الأولى التي ذكرها هي قرينة الكافي، وهي اللي بتجي إلى الذهن أول ما تأتي وهي الأقوى لعله، وقد لاحظنا ما فيها. القرينة الثانية التي ذكرها بأن النبي صلى الله عليه وآله قال لسمرة إنك رجل مضار، كما ورد في خبر أبي عبيدة وخبر ابن مسكة وبعض أخبار العامة. هذه واقعة واحدة، ولفظ مضار صفة من باب المفاعلة كلفظ ضرار، فيناسب أن تكون الكبرى المذكورة في القضية بصيغة المفاعلة أيضا أي ضرار فعال ليسانخ الصفة المذكورة فيه، مضار لا ضرار. هذا الكلام يا إخوان يرد عليه أولا على مبانيكم سيدنا، لم تصح رواية أبي عبيدة الحدّام. على مبانيكم لم تصح مرسلة ابن مسكان. وعندنا وإن صحت رواية أبي عبيدة الحذاء، لكن رواية أبي عبيدة الحذاء لم يرد فيها إلا أنك رجل مضاف، ما ورد فيها لا ضرر ولا ضرار. فالبحث لابد أن ينحصر في رواية موثقة معتبرة عبد الله بن بكير، وقد وردت بالصيغتين، ولم يرد فيها إنك رجل مضاف، ما ورد في هذا المعنى. هذا أولا. ثانيا نغضي عن هذا ونقول حتى لو ورد مضار في موثقة معتبرة أبي عبيدة الحذاء، عندنا معتبر، ولم يرد لا ضرر ولا ضرار، وردت لا ضرر ولا ضرار في موثقة ابن بكير، لكن تشكون أنها واقعة واحدة؟ الجواب لا نشك. قد يقال هكذا وهذا صحيح، لكن نسأل السيد السيستاني، إنك رجل مضار، مضار مش اسم فاعل، والمشهور أنه من صيغة المفاعلة، مثل المقاتل الذي يقتضي التضايق، يعني يوجد مقاتل من طرفك ومقاتل من الطرف الآخر. لكن لا إشكال ولا ريب عند المحققين، وسيأتي هذا البحث قريبا، في أن المفاعلة لا يراد منها المفاعلة بالفعل، بناء على أن هذه صيغة مفاعلة تقتضي المفاعلة من الطرفين، خصوصا في مورد الرواية، فإن الأنصاري ليس مضارا أبدا، الأنصاري يطالب بدفع الضرر عن نفسه فقط، الأنصاري لا يمنعه من الدخول إلى عذقه. فالإغرار من طرف واحد، وحينئذ نقول إن صيغة المفاعلة كما تناسب ضرار تناسب إغرار بحسب مورد الرواية، وبحسب كثير من موارد استعمال صيغة المفاعلة التي لا تقتضي المفاعلة بالفعل، وسيأتي تحقيق هذا البحث قريبا جدا. وعلى هذا الأساس أيضا هذه القرينة لا تتم. القرينة الثالثة التي ذكرها أن الشهيد في القواعد، أي الشهيد الأول، اعتنى بضبط الكلمة وذكر أنها بكسر الضاد وحذف الهمزة، يعني ضرار مش إضرار. أقول الشهيد يا إخوان عرف عنه الدقة والعمق جدا في الفقه والفهم والاستدلال، ولم يعرف عنه أبدا التبحر في النسخ واختلاف النسخ. لا إشكال ولا ريب أنه في اللغة العربية يوجد ضرار، صيغة فعل موجودة وصيغة إفعال أيضا موجودة، وهذا لا ينازع فيه أحد. الشهيد عندما ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار قد لا يكون قد اطلع على نسخة غير نسخة الضرار وضبطها، وهذا هو الظاهر من كتابه، إذ لم يأتي على ذكر الإضرار وأنه منقول في بعض النسخ إضرار،
والشهيد لم يكن متوسعا يا إخوان في النسخ واختلاف النسخ. شوفوا أبحاثه كلها من أولها إلى آخرها الفقهية. نعم هو مدقق في اللغة، مدقق في النحويات والصرفيات والأدبيات، مدقق في الأصولين، مدقق في الفقه، أي صحيح، ذهنية فذة، عبقري، لكن هذا شيء، والاطلاع على تعدد الناقل واختلاف الناقل شيء آخر، ما في عين ولا أثر منه في قواعد الشهيد. الشهيد ذكر لا ضرر ولا ضرار، وكان عم يبحث حوله فضبط الكلمة بكسر الضاد ومن دون غير المهموزة، انتهينا. فهذا لا يصلح قرينة يا إخوان على أن النسخة الصحيحة هي هذه، لأنه لم يثبت نظر الشهيد أساسا إلى اختلاف النسخ، فضلا عن أنه لم يثبت اطلاعه على اختلاف النسخ، ونحن بصدد تحقيق اختلاف النسخ. وإذا كان مراد السيد السيستاني حفظه الله ترجيح هذه النسخة لأن الشهيد رآها نسخة صحيحة، فلا يخفى ما فيه، فإن النسخة الأخرى أيضا صحيحة. يعني في حدا بيقول لا ضرر ولا إضرار خطأ؟ ما ابتداء لولا التنافي بين النسختين لا أحد يقول. النقطة الرابعة أو القرينة الرابعة التي يذكرها يقول إنه قد ورد في روايات هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة يعني في كتابه قوله عليه السلام هذا الضرار، وهو يناسب أن تكون الكبرى التي يبدو أن الإمام عليه السلام كان بصدد تطبيقها بهذا اللفظ، وهي الرواية الموجودة في الكافي. التي ينتهي سندها إلى الإمام الصادق عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، يعني هو عم يشتغل الذبح، فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير، اشتري بسعر قليل ثم شفي. قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، الدرهمين ما بيبقى الدرهمين، اشتروا بدينار، ذاك دفع 8 دراهم وهذا دفع درهمين، له نسبة الخمس، مو بتعطي بس رأسه وجلد، يعني رأس الجلد قد ما يفرق ثمنهم بين المريض والسليم. جيد، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، قد يكون أكثر من ده من, 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 من الخمس، هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس 20% من الثمن، أخذ نسبة الثمن إلى نسبة الارتفاع الإمام. طيب هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس. طيب نسأل السيد السيستاني شو قصتك من هالقرينة؟ قال ضرار، فظاهر هذا في أنه يطبق لا ضرر ولا ضرار، يعني يشير إلى كبرى مرتكزة وهي لا ضرر ولا ضرار، تعبيره بالضرار يناسب أنها لا ضرر ولا ضرار، مش لا ضرر ولا إضرار. طب إذا النبي معبر في بعض المواطن لا ضرر ولا إضرار وبعضها لا ضرر ولا ضرار، خب يشير إلى بعض هذه الكبرى، شو يشير إلى خصوص قصة سمرة اللي ثبتت عندنا بنص صحيح؟ الإمام مش ناظر إلى صحة النصوص عندنا، هذا كما يلتقي مع أن التعبير في روايتنا ضرار يلتقي مع تعبير النبي بالضرار في بعض الروايات، لا ينافي أن يكون قد عبر في بعضها بالإضرار أيضا كما لا يخفى.
طيب القرينة الخامسة التي يذكرها أن كتب اللغة اتفقت على ضبط الكلمة بصيغة الضرار. وضبطها أي كتب اللغة للألفاظ أكثر اعتبارا من ضبط كتب الحديث والفقه لتركيزها على هيئة الكلمة بحسب طبعها مما يبعدها عن التحريف أكثر من غيرها.
هذه قرينة غريبة عجيبة. هذه القرينة أولا كل مراد السيد واضح مش خفية يعني. عم بيقول الضبط في كتب اللغة أهم من الضبط في كتب الحديث والفقه. أقول سيدنا ما مرادك من هالقرينة؟ هل مرادك أن كتب اللغة بمعزل عن حديث النبي ضبطت كلمة الضرار؟ أم مرادك كتب اللغة اللي نقلت حديث النبي صلى الله عليه وآله؟ اللغة في الأساس نقل استعمالات العرب، ونحن في اللغة يوجد لدينا نمطان من الكتب اللي بتتسمى كتب لغوية، كتب تجمع استعمالات العرب إما من دون تصرف أو مع تصرف لإرجاعها إلى أصولها مثل مقاييس اللغة وغيرها، وهذه لا تستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وآله أو بالقرآن الكريم إلا من باب أنها كلمات عربية شأنها شأن بقية كلام العرب، بل هي من أحسن النصوص العربية لأن النبي أفصح من نطق بالضاد. طيب والقرآن الكريم لسان عربي مبين، لكن لا يخفى يا إخوان أن هذا النمط من كتب اللغة لا يعنى أساسا بضبط الأحاديث. هناك نمط آخر من الكتب التي يقال لها كتب لغوية، هي كتب غريب الأثر والقرآن. مثل غريب القرآن الذي ينسب إلى زيد بن علي الشهيد مثلا، وكثيرة هي كتب غريب القرآن. إلى عصرنا هذا تؤلف كتب في غريب القرآن، وكثيرة هي كتب غريب الأثر. شو يعني غريب الأثر؟ يعني يأتون إلى الألفاظ القرآنية التي قد يخفى معناها فيستعينون باللغة في بيانها، تفسير لفظي للكلمات التي يخفى معناها في القرآن في الحديث كذلك. وقد صنفت الأمة كتبا في غريب الحديث قديمة، يعني من القرن الثالث والرابع تقريبا بدأ التصنيف لهذا المعنى. وأشهر كتاب عند العامة في هذا المجال هو النهاية لابن عثير، وهو جامع من كتب قبله. وأشهر كتاب عند الشيعة في هذا المجال هو مجمع البحرين للطريح. هذه مو كتب لغة، هذه كتب تعنى بغريب القرآن والأثار كما في مجمع البحرين، أو بغريب خصوص الأثار كذلك الراغب الأصفهاني بالنسبة لمفردات القرآن على هالويزات. لكن طبعا الراغب له شأن آخر، يجتهد في القضية كثيرا ويتفلسف فيها باعتباره ذو منح فلسفي. إذا اتضح هذا المعنى نسأل السيد السيستاني، هذه القرينة حتما أنت تريد منها النمط الثاني من الكتب، هذه الكتب ضبطت الضرر والضرار كما رأت في النقل. نحن لم نمانع أن كثير أو أكثر النسخ فيها لا ضرر ولا ضرار،
هذا لم نمانع منه، ولكن ما وجدنا اللغويين أو المعنيين بغريب الأثار قد فسروه من الضرار لم نجده يتضمن تخطئة الإضرار، بل لا ينبغي لأحد أن يخطئ لغويا كلمة الإضرار، فإنها كلمة عربية صحيحة قضية قد قالها النبي صلى الله عليه وآله. وأهل الأثار لم يعنوا بضبط الحديث بمعنى تصحيح النسخ الصحيحة أبدا، ولم يعتني أحد منهم لذلك، بل جاءوا إلى الألفاظ كما هي وفسروها، أي الألفاظ الغريبة. وأين هذا من محل بحثنا الذي هو ضبط النسخ مع العلم باختلاف النسخة يا إخوان؟ نعم، لو كانت إحدى النسخ شاذة لغويا لكن هذا مرجح للطرف الآخر. وعلى هذا الأساس كما ترون يا إخوان، هذه القرائن منفردة لا تنفع ومنضمة إلى بعضها البعض، وإن كانت تعطي نسبة احتمالية معتد بها، لكنها لا تنتهي إلى درجة الإطمئنان والوثوق التام الذي يجعلنا نرجح إحدى النسخ على الأخرى. وبعد اللتية والتي أقول، يمكن الإطمئنان بصحة نسخة الضرار من جهة ندرة النسخة التي فيها إضرار. يعني عندما جئنا إلى الكافي المحقق على عشرات النسخ لم نجد أن الإضرار موجودا إلا في نسخة شاذة. النسخ المعروفة والمشهورة وبعضها مقروء عصرا بعد عصر على العلماء عندما كان يقرأ ويستقرأ الحديث، كلها فيها الضرار. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا وتأييدا أن نقل التهذيب لقصة سمرة المستقل في أكثر السناد لم يرد فيه إلا الضرار في جميع نسخها، وكذلك نقل الفقيه. فإذا 99% تقريبا من النسخ فيها ضرار، 1% فيه إضرار، قطعا هذا إطمئنان تام يا إخوان بأن الضرار هو الصحيح. يؤيد هذا بشيوع الضرار كذا، يعني هذا اللي ذكرها السيد تصبح مؤيدات لاحقة لا معينة في البحث. ولا يخفى عليكم أن هذا البحث من أساسه إنما يكون له نفع وتكون له فائدة لو ثبت لدينا بعد ذلك في فقه الحديث أن الضرار معناه غير الإضرار. أما إذا الضرار والإضرار بمعنى واحد فأصل هذا التحقيق لا تكون له ثمرة. لكن بعض المحققين بل جملة منهم قالوا الضرار مفاعلة بينما الإضرار مش مفاعلة. وأقول لكم يا إخوان في مورد بحثنا، حتى لو كان الضرار بغير معنى الإضرار لن يؤثر ولن يثمر في البحث، لأننا نعلم أن الضرار في مورد بحثنا لا يراد منها المفاعلة بالفعل، لأن الإضرار كان من طرف واحد، من طرف السمرة للأنصاري مو من طرف الأنصاري للسمرة. هذا تمام الكلام في هذا المقام الرابع. البحث يقع في لب البحث في القاعدة في المحطة الثالثة، وهي معقودة للحديث في فقه حديث لا ضرر، والبحث في موقفين. الموقف الأول في تحقيق المعاني الإفرادية لما ورد في الجملة لا ضرر ضرار، الموقف الثاني في تحقيق المعنى الجملي للا ضرر ولا ضرر كجملتين واردتين في سياق واحد،
وهنا تتعدد المشارب والأطوار، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.